لنا البشارة عشرتم من عند خير الأنبياء. هذا أبو بكر خليفة إمام الأولياء، وهذا أبو حق أمير المؤمنين الأقوياء. عثمان ذو النورين إبرة الكرام الأتقياء، وعلي فارس أهله فخر الرجال الأتقياء. سعد سعيد طلحة روح يشع بها الضياء. بشرى لهم جنات عدن في جوار الأنبياء، في جوار الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله والصلاه وسلم التسليم. احمد الله تعالى يشكو الاخواتي في هذا اللقاء معكم، واسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم في هذا المجلس المبارك وفي بيت الله ممن تحبهم الملائكه وتغشاهم الرحمه ويسترهم الله تعالى فيمن عنده. كما اسال الله تعالى ان يجعل جائزتنا عند تفرقنا ان يقال لنا جميعا قوم موصورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الوقوف على سيرة نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام هو طاعة نتعبد لله تعالى بها، وقصص الله تعالى علينا في كتابه قصصا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر عن قصة بدر وعن قصة أحد وعن قصة حنين وعن قصة الهجرة إلى غير ذلك. وقص الله تعالى أيضا في كتابه قصصا عن الأنبياء السابقين، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص هذه القصص على أصحابه، كما قال سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. وقال عز وجل: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أحصيناك من لدنا ذكرا. وقال سبحانه: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق إلى أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف: كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وإذا نظرت في القرآن وجدت أن ما لا يقل عن 50% أو ربما إلى 70% من آيات القرآن كلها قصص. يعيد الله تعالى قصة موسى في عدد متعدد من مواضع كتاب الله تعالى، يعيد قصة عيسى، أعاد قصة آدم في مواضع متعددة، ذكر قصة شعيب في عدة مواضع، كذلك قصة عاد وهود وثمود. لماذا يستعمل القرآن هذا الأسلوب في إيصال الفكرة إلى الناس؟ يستعمل هذا الأسلوب لأن استعمال أسلوب القصص لإيصال الفكرة وأسلوب الموعظة إلى الناس من أنفع الأساليب التي تجعل الأذهان تحفظ هذه الفكرة. بمعنى لو أنك حضرت خطبة جمعة تتكلم عن بر الوالدين، ورسول الخطيب يتكلم في خطبة وساق مثلا 4 أو 5 آيات عن بر الوالدين، ثم ساق 10 أحاديث عن بر الوالدين، ثم ساق 5 قصص عن بر الوالدين، فاستغرق القرآن نصف ساعة مثلا، ثم تفرق الناس إلى بيوتهم. فلما رجعت سألت زوجتك أو أمك أو أختك أو أبوك، قال لك: ها، عن ماذا قصد الخطيب؟ قلت: والله يتكلم عن بر الوالدين. قال: أعطنا وأذكر مما قال. أول شيء تقفز إلى ذهنك وتذكره هو القصص، لأن من طبيعة النفس الإنسانية أنها تحفظ هذا أكثر مما تحفظ غيرها، ولأنك تستطيع أن تنشئ القصة بأسلوب دون التقييد بالأسلوب الذي تكلم به القصة. أما الآيات فلا يصح أن تذكرها بأسلوبك، لا بد أن تذكرها بما ورد في القرآن، كذلك الحديث لا بد أن تذكره بمعناه على الأقل المقارب جدا للحديث الوارد إلى غير ذلك. فصار استعمال أسلوب القصص أسلوبا نبويا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يقص على أصحابه في كثير من الأحيان قصصا يوصل بها بعض الأفكار إليهم. مثلا أعطوني مثلا ماذا تحدثكم من القصص النبوية؟ قصص الثلاثة الذين حدثتهم صخرة في الغار لما كانت ثلاثة نفر في صحيح البخاري ومسلم، ثلاثة نفر يمشون وأصابهم المطر فأواهم المسيح إلى غار، انحدرت صخرة من أعلى الجبل وسدت عليهم فم الغار، أصبح الغار في الصندوق الذي دخلوا فيه فأغلق عليهم. بدأوا يحشون بأعمالهم التي عملوها في أيام الرخاء ليستجيب الله تعالى لهم في الشدة. هذه القصة أوجه النبي عليه الصلاة والسلام لا لأجل أن يؤانس أصحابه فقط باستماعه إلى قصة جميلة، كلا، وإنما لأجل أن يوصل إليهم فكرة يعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، وأنه لا بد أن يكون عندك مع الله تعالى أعمال إذا وقفت في شدة قلت اللهم اكشف عني كذا بكذا. جلس مع أصحابه يوما ذكر لهم قصة أصحاب الأخدود والغلام المؤمن وصفه أنه قتل لكن دعوته بقيت وأنزل الله تعالى فيها آيات. لماذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لهم؟ ليوصل إليهم أيضا فكرة تذكروا في ثانية. ذكر لهم قصة جريج العازب الذي كان يتعبد في صومعه وجاءت قصته فنادته مرارا أن يجبها فدعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى ترى وجوه المؤمنين، ثم وقع له في أحد قصته ما وقع. لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا؟ لأجل يوصل أفكار معينة إلى أصحابه. لا يوجد قصة حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولا تستطيع أن تستخرج منها مثلا. أي قصة تريد أن تستخرج منها في خطبة الجمعة أو في درس أو في محفل أو في محاضرة أو في غير ذلك، أول شيء اسأل نفسك ما هو هدفي من هذه القصة؟ هدفي أن أوصل إليهم فكرة أهمية سر الوالد جيد، هدفي أن أحذرهم من المخدرات ممتاز، هدفي أن أحذرهم من الإسراف جيد، هدفي أن أوصل إليهم رسائل تتعلق بأثر حسن الخلق والتعامل مع الآخرين ممتاز. أما إذا قلت والله ما لي هدف، في هذا سواليف وضحك، نقول إذا هذا مجلس له بحكم أنه لا يعتمد على هدف يأتي من وراء هذه القصة، حتى لو كانت القصة أحيانا فيها نوع من الفكاهة أو نحو ما في مانع إذا كان ينتج بعدها يمكن أن تقدم لهم شيئا من الفائدة التي تكون عليها. أحسن ما ينبغي أن يذكر من قصص هي قصص النبي عليه الصلاة والسلام وقصص أصحابه. وقد طلب الإخوة حقيقة أن نطرح شيئا من ذلك المتعلق بالسيرة النبوية، وكانوا أكثر الكلام حول الغزوات، لكن لما تأملت أثناء تحضيري لهذا الدرس وجدت أن الكلام على الغزوات ربما يكون كلاما مكررا، والإخوة الذين يحضرون من هذه الدروس والذين يشاهدونها يعني هم ليسوا من عوام الناس، هم من طلبة المستقبل الذين ربما أن عددا منهم قد قدم قصة غزوة بدر وقدم قصة غزوة أحد أو سمعها في السرير أو قرأها في الكتاب، فلم يكون هناك شيء جديد وقدمه لإخوانه. لذلك رأيت أن أقف على بعض الأسرار في حياة بعض الصحابة الكرام، ولما نظرت أيضا في سيرهم وجدت أننا لا نعرف في كثير من الأحيان عن الصحابة حتى نتحدث عنهم، يعني حتى لما نتكلم عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أو طلحة أو الزبير أو عن غيرهم نجد أننا لا نعرف إلا عموميات، بينما إذا شئت إلى بعض الدقائق في حياتهم ربما أنك لا تعرفها إلا في التنقيب أحيانا في بعض تكون الكتب غير المشهورة والمعتمية أو التفصيلات حتى تستطيع أن توصل في الصحابة إلى إخوانه. فرأيت أن أتكلم عن أربعة الصحابة الكرام، ثم إذا جمعنا وقت سوف نختم بقية العشرة المبشرين في الجنة، ونتكلم عن سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إذا يسر الله تعالى في الوقت وتعالى في الأمور البقية أن نتكلم معكم على سيرة بقيتهم. لن أتكلم عن عموميات لما أتكلم عن هؤلاء، سأتكلم مثلا عن أبي بكر عن حياته الأسرية، كيف تزوج؟ ما هي قصصه مع زوجاته؟ من تزوج نساءه بعده؟ من زوج أولاده؟ من زوج أولادهم من بناته ومن زوج بناته أيضا من أولاد الصحابة الآخرين؟ لماذا سمي أبو بكر بالعتيق؟ هل أسلمت أمه وأبوه؟ لماذا اختار الله تعالى أبا بكر بالذات ليكون وزيرا وصاحب لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ هل كان هناك إرهاصات تدل أبا بكر قبل الإسلام أن سيكون وهذا الشأن في الإسلام؟ هل كان أبو بكر من عامة الناس قبل الإسلام كان يعبد الأصنام ويقع في الفواحش ويشرب الخمر مثلا، أم أنه كان له خصوصية معينة وطبيعة معينة تختلف عن بقية الصحابة لذا اختاره الله تعالى ليصبح وزيرا وصاحبا لنبيه عليه الصلاة والسلام سواء في حياته أو بعد مماته؟ فإنه لا يزال حتى بعد مماته لا يزال وطيعا بجانبه في قبره بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعلم جميعا أيها الإخوة والأخوات أن الصحابة الكرام يستحقون أن نتكلم عنهم كما أنك لو جئت عند النصارى ونظرت في تاريخهم لوجدت أنهم يفتخرون في كثير من الأحيان برؤساء سبقوا وقادة وناس صار لهم أثر في سواء في بلادهم سياسيا أو في دينهم النصراني. وجئت عند اليهود لوجدت أنهم يفتخرون أيضا بأقوام سبقوا يدرسون هذا في كتبهم ويعلمونه لأولادهم. إذا جئت إلى سيرنا نحن تجد أن هؤلاء الصحابة الكرام هم خير من أولئك. من اعتقد اليوم من الناس أن الصحابة هم أفضل، ذكر شيخ الإسلام قال سئل اليهود من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب موسى. قال وسئل النصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى. قال وسئل الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا الرافضة يكرهون الصحابة؟ إيش العداوة اللي بينكم وبين الصحابة؟ يعني هل أنتم وكلاء؟ بعد وكلكم الله تعالى على الصحابة لتحكموا بينهم في مواقع بينهم من خلافات؟ هل وقع حساب أصلا في سقيفة بني ساعدة؟ يعني القول مثلا بأن الصحابة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام انشغل علي رضي الله تعالى عنه والعباس بالنبي ورضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام واجتمع الصحابة وعلي البيعة في غيبة هذين الصحابيين الجليلين الكريمين رضي الله تعالى عنهما. هل هذا الكلام صحيح؟ فعلا هو أن عليا لو علم بهم جاء ودعا نحن اليوم نحتاج أيها الإخوة والأخوات لهذه المعلومات. يعني اليوم يوجد قرابة 18 قناة صوتية تدعو إلى التشيع والرفض. في تصريح لأحد المسؤولين قبل أيام في إيران كان يقول بأن أفغانستان الآن ينشأ في أفغانستان أكبر جامعة شيعية في العالم بعد الجامعة التي تقوم، فكان يصرح أنه خلال 5 سنوات ستصبح أفغانستان كلها شيعية. بعض الناس اليوم يتابع أمثال هذه القنوات ويستمع إلى هذه الشبهات، والمشكلة يا جماعة إذا كان الذي يستمع إلى هذه الشبهات رجل مثقف ويفهم ويستوعب ثم يبدأون يسوقون له هذه الشبهات، ربما عياذا بالله حتى لو لم يصل إلى التشيع ربما وقع في شك في دينه ووقع في قلبي أحيانا بغض الصحابة الكرام رضي الله عنه. لذلك حتى بعض الشباب أو الفتيات الذين ربما دخلوا إلى بعض مواقع الإنترنت ودخلوا في نقاشات ونحو ذلك وربما حسد عليهم دينهم بسبب هذه الأفعال. لذلك أنا أرجو من إخواتي وأخواتي الكرام من يشاهد هذه الدروس أن يركزوا في بعض المعلومات التي سنقف عليها. أحيانا سأقف على بعض المواقع وأركز عليه وأقول هذا الموقف مهم، الرد على هذه الشبهة من 5 أوجه أو من 10 أوجه. حاول أن تتوقفها لأنك يوما من الدهر تناقش أحدا من يعتقد العقيدة الفاسدة في الصحابة الكرام، يحتاج أن يعني تبين له الحق ربما هداه الله تعالى على يده. الصحابة الكرام مدحهم الله تعالى في كتابه وقال جل وعلا محمد رسول الله. طيب هو عليه الصلاة والسلام لا شك أنه خير الأنبياء وسيد الأنبياء ورأس الأولياء. طيب يا رب هل فقط أثناء فقط لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يتوقف عليه فقط، كلا، وإنما قال والذين معه. الذين معه يا رب ما وصفهم؟ كفار، ظلال، تجار، ارتدوا بعدما مات عليه الصلاة والسلام، تبعوه فقط لأجل حاجات دنيوية تأتيها، ثم لما انقطعت عنهم الدنيا ارتدوا على أعراضهم. ما حالهم؟ قال والذين معه، ها يا ربي ما حالهم؟ أشداء على الكفار، هم شديدون على الكفار، ليس في قلبهم لهم رفة ولا رحمة في القتال والجهاد، لكن مع بعضهم البعض اتبع ما قال الله رحماء بينهم. هذا حالهم في أخلاقهم في تعاملهم مع الناس. يا ربي نبدأنا بأحوالهم في داخل أنفسهم وأسرارهم، يعني هل هو فقط أمام الناس اتبع الكفار رحماء بينهم وإذا خلى أحد من جهده عصى وشرب خمرا وفجر؟ لا، رب العالمين بين لك حالهم في الظاهر والباطن، فلم يترك به شك أشداء على الكفار رحماء بينهم الظاهر تراهم لو طلعت على واحد منهم في بيته ونظرت إليه تراهم ماذا تجدهم؟ ركعا سجدا إذ أنه أمام الناس يجاهد وهو رجل بمعنى الكلمة ينصر دينه ويحمل راية الإسلام، لكنه إذا خلى بنفسه أيضا صار ما بين ركوع وسجود. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين لما جاء إخوانهم إليهم نصروهم وسموا بالأنصار. كل من هجر شيئا وانتقل إلى شيء آخر تسمى مهاجر. يعني إنسان هجر شرب الخمر تسمى مهاجر باللغة العربية أقصد. إنسان مثلا هجر بلدا معينا وذهب إلى بلد آخر تسمى مهاجر. إلى اليوم أعداد من المسلمين المقيمين في بلاد أخرى وربما قدموا إليها لجوءا وجنسيات يسمون المهاجرين، لا تزال هذه التسمية موجودة. الله تعالى قسمهم إلى قسمين، منهم أنصار هم أصلا أهل المدينة، ومنهم مهاجرين جاءوا إليهم من مكة. فقال الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. من الذين اتبعوهم بإحسان؟ يا ربي المهاجرون والأنصار عرفناهم، الذين اتبعوهم من هم؟ نحن أنا وإياك. كل من جاء إلى قيام الساعة الذي اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان تنطبق عليه هذه الآية. الآية لا تنطبق على التابعين فقط الذين رأوا الصحابة أو على أتباع التابعين الذين رأوا التابعين، إنما تنطبق على الصحابة الكرام بثلثيهم المهاجرين والأنصار وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة تنطبق عليه. ما هو جزاؤهم؟ قال الله: والذين اتبعوهم بإحسان. ماذا أعطيتهم يا رب؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه في الدنيا طيب وفي الآخرة، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذا الذي لم يتبع الصحابة بإحسان إنما تبعهم بقبح وسب ولعن وتضليل وسجود وظلم، هذا لا تنطبق على هذه الآية. لأن الله تعالى قال: اتبعوهم بإيش يا ربي؟ بإحسان. إيش جزاؤهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما يأتيك واحد ويقول لك: لا لا الصحابة كلهم كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خمسة، قلت كيف؟ يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته، معناه أن معلم ومربي فاشل. استغفر الله، كيف فاشل؟ اتق الله أن تقول إنك فاشل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مرر فيهم 23 سنة ما أمداه يموت إلا كفروا، حتى هي هذه كذلك. الآن لو واحد يا جماعة واحد من المشايخ تعبان على أولاده ويدرسهم في مدارس القرآن وعنده 10 أولاد وصالحون أتقياء وقدامة في المسجد وما شاء الله وكلهم يعني قد أعفوا لحاهم وقصروا ثيابهم صالحون، لكنه لما مات الصحى مباشرة جاءوا يصلون عليه الصلاة في المسجد، الواحد حاله يشوف الجواب يركب على الأرض مع الزيارة. قلنا أبوك ما مات إلا قبل ساعتين يا جماعة، معنى ذلك أن كثير فيكم تبكي قاضية تبع أساليب، إما أن كان شديد وعنيف دون أن يكون عندكم قناعات بالدين أطلق، أو أنكم كنتم تبغضونه ولكن تجاملونه لأن ربما تتعلق مصالح به عندكم أموال وكذا، فأنتم استطعتم أن تغشوه فتمشوا عليه أنكم صالحون وأنتم على غير ذلك، وإلا كيف أبوك يموت الضحى مباشرة، معناه أن أباك فشل في تربيته. كذلك الذي يأتي ويقول كل الصحابة كفروا، يا جماعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة أكبر بعض الصحابة، وأنزل الله تعالى فيهم آيات وبين عز وجل أنهم يبايعونه تحت الشجرة، قال: فعلم ما في قلوبهم. الله يقول يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يعني إيش علم الله ما في قلوبهم؟ إن علم في قلوبهم إيمانا وأنزل السكينة عليهم فلماذا قلوا بعدها؟ كل هالألف وأربعمية ما بقى منهم إلا خمسة، جاءوا أيضا الخمسة حيث كلهم حضروا الألف وأربعمية، يعني منهم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما في كانوا في المدينة لم يذهبوا لأنهم صغار، وبالتالي الذين حضروا من هالخمسة من تحت الشجرة مع الألف وأربعمية ربما هم ثالث أو ثلاثة. إذا هذا الضلال الذي يقول به من يقول أن الصحابة ضلوا وفجروا لا تنطبق عليه مثل هذه الآيات، لأنه لم يتبع الصحابة الكرام بإحسان. مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدح أصحابه وقال فيما رواه مسلم: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم. طيب القرن الذين بعثت فيهم يا رسول الله من هم؟ هم الصحابة الكرام. وكان الصحابة بعدك يا رسول الله بعد ما قضوا معك 23 سنة كفروا، هل يصبحون هم خير؟ معناه إذا كل الأمة كفار، ما دام خيرنا أولئك الكفار معناه إذا نحن ماذا نكون؟ إذا كان أولئك هم خيرنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم ليبين صلاحهم، قال: خير أمتي قرني، القرن الذين بعثت فيهم. وفي رواية خير الناس قرني، وهذا مدح وثناء عليه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في السنة البغوي، يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا، اسمع إلى وصفهم، كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأضرها قلوبا، وأعمقها إيمانا، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله لي ولكم التوفيق، صلى الله على نبينا.